مسألة فقهية عن الأموال التي تبذل في الفواتح للإطعام، ماذا تقول فيها الفتوى؟ يمكن للمستمع الكريم أن يقرأ الفتوى في كتاب العروة الوثقى اللي علق عليه المراجع، كل المراجع علقوا، السيد الخوي، السيد السستاني، زين. هناك مسألتان في العروة الوثقى، مسألة يكره تأكل ومسألة ثانية يستحب توصي. يستحب للمؤمن أن يوصي بالإطعام في فاتحته، تكتب وصية، يستحب أن توصي بالإطعام في فاتحتك. وفي فتوى أفرض أن الشخص ما وصى، فلان مات، شباب مات، ما وصى، فبتكون الفاتحة على والديه أو على أصدقائه أو على كذا. يكره الأكل عند صاحب المصيبة، بل قيل إنه بدعة وعمل الجاهلية. فإذا كان موصي يجب على الوصي أن ينفذ الوصية، إذا كان ما موصي خلف واطلع. بعضهم نعم يتحمل في الفاتحة تكلفة زواج تقريبا، بعضهم من كل مكان، وأكل صباح وعصر وليل. وهل النبي صلى الله عليه وآله قال اطبخوا لآل حمزة طعاما، اللي فاقد له عزيز وبيجلس للعزاء المفروض شنو؟ الجيران الأصدقاء هم يطبخون، يقولون له اليوم الغداء علينا، واحد يقول له العشاء علينا، ويوصلون إلى بيت أهل العزاء. واضح، هذا هي السنة الشريفة. سؤال ثاني، امرأة دخل زوجها في غيبوبة كاملة بعد لا يرجى عوده إلا عن طريق المعجزة، الآن الزوجة تسأل بعد أن دخل الزوج في الغيبوبة شلون؟ مسألة تطلع يوم ما تطلع، لا، الشرع يقول لها بعد حاجاتش الأساسية، زيارة الأرحام، طلوع الذي لا بد من، طلعي بعد، زين، اللي ما ينافي خدمة مسكين المتعارفة، إذا خروجش ما ينافي واجب من الواجبات ما يخالف، هو في غيبوبة بعد ولا يرجع عوده. يبقى يا إخوان مسألة التصرف في أمواله. هذا المؤمن قبل ما يدخل في الغيبوبة عنده أموال ينفق على زوجته، على أولاده، على ضيوفه، زين، ينفق ما شاء الله، بنات المزوجات يجان ويأكلون هم وعيالهم وكذا، بيتبونه. السيد يقول بعد ما يدخل هالمؤمن في غيبوبة ما لكم حق تتصرفون في أمواله إلا بمقدار الواجب عليه. أولاده اللي ما يشتغلون ما يخالف، يأكلون عنده، وبناته المام الزوجات. أما ولده الكبير المتزوج اللي هو ساكن مجانا عند والده من بعد ما أبوه يدخل في غيبوبة، ما يسكن مجانا، لازم يحسب أجرة، لأنه ما مستأجر من والده، المفروض أنه ما مستأجر، المفروض أنه والده أباح للسكن، قال يا ولدي الشقة علي، وسكن ولدي مجانا. إيه، ما دام هو في يقظة ما يخالف، لكن إذا دخل في غيبوبة الولد المقتدر الموظف اللي عنده كسب ما يقدر يتصرف في أموال والده لأنه ليس من النفقة الواجبة على الأب. طبعا هنا تصير مشكلة هذه. كثير من الأولاد أكثرنا الحمد لله عنده خير باني لبيت وباني شقق ومزوج الأولاد، فكيف يحلها هذه؟ كيف يحلها؟ أنا بودي أفصل هالمسألة لكم بس يوم الجمعة، شو رأيكم؟ ها؟ إذا أي، لأن بكرة المصيبة المقتل الشريف الخميس، ويوم الجمعة يوم 11 يمكن أنا أفصل، بس ذكروني قولوا لي هالشكل، فصل لنا ها في المسألة الفقهية في الرجال اللي بنى شقق وسكن عياله مجانا وبعدين مسكين ضمن في حادث في شيء أغمي عليه، شو يسوون العيال؟ واضح؟ دي مسألة بلها تفصيل فد 10 دقائق ربع ساعة، أنا إن شاء الله أفصلها لكم في يوم الجمعة بإذن الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. حديثنا هذا اليوم عن الإمامين العظيمين، الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري سلام الله عليه. وكالمعتاد الفقرة الأولى نذكر أنفسنا بالأدلة الدالة على إمامة هذين، وكالمعتاد نؤكد أن الأدلة لابد أن تبلغ حد التواتر حتى نتوفر على الدليل القطعي، لأنه لا يجوز التقليد في المسألة العقدية الأصلية. هذا كررناه كثيرا وغيره أيضا ذكره. الأدلة الدالة على إمامة هذين الإمامين العظيمين كثيرة، منها حديث اللوح الأخضر وقرأناه عليكم في أوائل الأيام، وقلنا بأن هذا الحديث متواتر. نعم، رواه الحر العاملي، رواه الكليني في الكافي، نعم روي بطرق كثيرة متواترة، وفيه هذا الحديث اللوح الأخضر اللي هي الرسالة من الله اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وأعطاها للزهراء، نعم، ورآها جابر واستنسخها، فيها نص على أسماء الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. أيضا في كتاب في رحاب العقيدة للسيد الحكيم أمس أحضرنا، يقول أحصينا الروايات الدالة على إمامة الهادي ما يقارب 90 حديث، والروايات الدالة على إمامة الإمام العسكري سلام الله عليه كذلك ما يقارب 90 حديث. فشكرا لله، الحمد لله. نريد أن نؤكد بأن الشيعة برهانهم قوي، أنار الله برهانهم، والأدلة على عقائدهم الأساسية الأدلة كثيرة ومتوفرة وتوجب القطع واليقين. الحمد لله، ثبتنا الله وإياكم. المطلب الآخر، الإمام الهادي أيضا تولى الإمامة وعمره صغير، لكن بعد ما صار استغراب. ليش؟ لأنه سبقه منه أبوه الإمام الجوان عمره 7 سنوات وصار إماما، فالشيعة لم تستغرب. نعم، تطرح مسائلها في الفقه والتفسير والعقائد على الأئمة، وترى منهم الكرامات والمعاجز، هذا شيء ها صاحب الأئمة جميعا، صاحب المعصومين جميعا، كل معصوم لابد أن يظهر المعجزة، لابد أن تكون له دعوة مستجابة، زين، لابد أن يظهر الله تبارك وتعالى أمره وشأنه، زين، بلحاظ المسائل الكثيرة التي تقدم له. سيد الخوي رحمه الله ينقل، يقول يوم المتوكل تحدى الإمام الهادي، عرفت شلون؟ أحضر له مشعوذ من بلاد كافرة، مشعوذ يشعوذ، سوى حركات سريعة ضحك الناس، قال له أنا أريد أعمل مائدة، زين، وأريد منك تعمل بعض الحركات السريعة مع ابن عمنا هذا علي الهادي، الناس تضحك عليه فينقص فيه كذا، لكن لا تبدأ به، بدأ بغيره، قل له ما يخالف. عملت مائدة كبيرة، نعم، وحضر عليها المتوكل وبعض الوزراء والإمام الهادي وبعض عامة الناس. فهذا إجا المشعوذ، يجي الواحد بمد إيده على خبزة على شيء، بمد إيده فتطير الخبزة، فإذا طارت الناس تقوم تضحك، إذا واحد بمد يد على الخبزة طارت الخبزة والناس تشوف ضحكت، 1 2 3 إجت النوبة للإمام الهادي، هو قصد الإمام يريد أن يضحك الناس حتى الناس شوي يستهزئون يستخف، فلما استحكم قصده الإمام سلام الله عليه التفت إلى مسند، مسند مصنوع من ليف فيه صورة أسد، شلون الآن هالصور هذه، فأشار إلى الأسد قال لك كن حقيقيا بإذن الله، شلون عصا موسى مو خشب، من الذي صيرها حية؟ ذاك يريد يتحدى النبوة وهذا يريد يتحدى شنو، وكلاهما منصبان إلهيان، زين، وإذا سلخي رحمه الله يقول الرواية تقول وإذا بتلك الصورة اللي من ليف وصبغ صارت أسدا حقيقيا، وإجت نحوها المشعوذ وأكلته. متوكل عنة الله عليه هم إجت وقف الأسد عنده ويستأذن من الإمام الأسد إن هذا بعد آكله، قال له لا ما بعد يأذن الله، المتوكل أغمى عليه وأحدث في ثيابه لعنة الله عليه. فبعدين المتوكل قال له يا ابن العام هذا الرجال ترى غريب وأجنبي، شو نقول حق اللي كذا لو رددته؟ قال له الإمام يريد يقول، قال له الإمام إن كانت عصا موسى رجعت وإذا حبالهم وعصيهم عصا موسى 5 أمتار 10 أذرع وأكلت حمل 70 بعير ولا زادت ولا انقصت، معجزة هذه. قال له إن كانت عصا موسى لقفت ما أكلت ولفظت ما أكلت فهذا أيضا كذلك. قال له شوف الموقف واحد من فرعون ومنك، تتحدون إرادة الله تتحدون خليفة الله، والموقف من رب العالمين واحد. هذا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بعد الإمام الهادي انتشر في عصر مذهب الغلاة. الغلاة من هم؟ الغلاة الذين يرفعون الأئمة فوق ما وضعهم الله. الله وضع الأئمة في أي موضع؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره فهم عباد، ومن جهة مكرمون، ولأنهم مكرمون الله تعالى يظهر على أيديهم الكرامات. الآن هالصورة تكون أسدا حقيقيا، من الفاعل؟ الله. كرامة للإمام الهادي. فأنت هذا عقيدتنا في الأئمة كلمتين بس، عباد مكرم بس، لا تخرجهم عن العبودية ولا تنقصهم من إكرام الله تعالى لهم، فقد أكرمهم الله إكراما لا حدود له. الغلاة لا، علي الله، وإذا تعرف علي بن أبي طالب على ما احتاج تصلي، إذا توالي أمير المؤمنين يغنيك عن الصلاة، يغنيك عن الصوم. أقيم الصلاة يعني رجل مو عمل، يعني أقيم حب علي بن أبي طالب، وهكذا من هالخرابيط. زين، هذا هم الغلاة. الإمام الهادي عليه السلام له عدة مواقف مع الغلاة، منها عملية. واحد اسمه فارس منهم نصح ما نفع، معاند ويؤثر على الناس ويخرب عقائد الناس ويضلل الناس. الإمام سرا أمر بقتله. قال نحن عبيد الله، شنو تدعي ألوهيتنا؟ زين، هذا موقف شخصي، قتل هالملعون. الموقف العام للشيعة، الإمام الهادي أعطى للشيعة زيارتين، الزيارة الجامعة وزيارة أمير المؤمنين يوم الغدير. كلتا الزيارتين صدرتا من من الإمام الهادي. زيارة الجامعة، بيّن الإمام الهادي سلام الله عليه مقامات الأئمة، قال فيها عباد مكرمون. شوف انت حفظت القاعدة، ها، كل عقيدتنا في الأئمة شنو؟ ملخصة في كلمتين، عباد مكرمون. عباد لا تخرج الأئمة عن كونهم شنو؟ عبد لله، فقير لله، ولكن أيضا هذا العبد مكرم بكرامة لم يكرم بها أحد غيره. من إكرام الله لهم بكم فتح الله وبكم. ليش؟ حاجة ولا إكرام؟ قول إكرام. واقعا منطلق عظيم للإمام الهادي، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر. كل وين داخله هذه بكم؟ بكم وين داخله؟ ها، في الإكرام. هذا أئمتنا، هذا من أدوار سيدي مولاي الإمام الهادي سلام الله عليه، بيّن الحق في العقيدة. بعد كل أمثلة هذه، وإلا هي توجهات فكرية كبيرة صارت مشكلة خلق القرآن. أويلا، شقد ذبح وسجن وقتل من المسلمين السنة فيما بينهم على مسألة خلق القرآن. هذه يقول القرآن مخلوق، هذا يقول قديم. أويلا، إذا كان الخليفة يقول مخلوق وأنت تقول قديم تقتل، أو العكس، إذا كان الخليفة يقول قديم وأنت تقول مخلوق تقتل. ها، مسألة طارئة هذه، ايش فيكم يا مسلمون؟ ايش اللي صابكم؟ هو الإسلام، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ايش دخل هالمسألة هذه تطرأ على جسم الأمة وتمزقها تمزيقا عظيما؟ ايش دور الأئمة الأطهار؟ النصيحة للمسلمين، النصيحة على مستويين. مستوى يا جماعة يا مسلمون، ذي مو مسألة أصلية، مو مسألة من الأصول. شبيكم، اتقوا الله، لا تتقاتلوا من أجل مسألة كذا. هذا النصيحة. الموقف الثاني بيان الرأي، رأي أهل البيت. أهل البيت واضحة عندهم المسألة، واضحة أن المتصف بالقدم الذاتي هو من؟ فقط، وما سوى الله مخلوق. الإمام الهادي سلام الله عليه بيّن أن القرآن الكريم كلام الله، وهو حادث وهو مخلوق. وهذه مثل واحد زائد واحد اثنين، القرآن كلام الله، والله يخلق الكلام كما يخلق السماوات والأرض. الله ما يتكلم مثل ما احنا نتكلم، أنا الكلام يخرج شوفوني من فيه من داخلي. والله يقول عن نفسه لم يلد ولم يولد، فالكلام مخلوق. أيضا هذه بينها الإمام الهادي سلام الله عليه. بعد أيضا ربط الناس بجده الحسين، وله بيانات يحث الناس على البكاء، يحث الناس على أن يقرأوا سيرة الحسين وظلامة الحسين وأهداف الحسين سلام الله عليه لماذا خرج، ويربطهم بالحائر الحسيني. هو بنفسه يتمرض سلام الله عليه ويكلف بعض الشيعة، يقول له هذا مبلغ من المال روح ادعوا لي عند جدي الحسين. الشيعي يسأل يقول له سيدي أنا شنو قيمتي؟ أنا إنسان مو معصوم وأعصي، أدعو لك عند الحائر؟ هذا شبهة صحيح قوية، صدق قوية. يعني إحنا أيضا لو الإمام الهادي كلفنا هم نقول له هالحكي. الإمام الهادي يرفع الشبهة يقول لا لا ترى أنت مشتبه، صحيح أنا وأنت، أنا إمامك ومثل ما الحسين إمامك أنا أيضا إمامك، لا هذا ما في إشكال صحيح. ولكن أسألك سؤال، أيهما أفضل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الحجر الأسود؟ قال لا طبيعي النبي الأعظم. قال ألم يؤمر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو عند الحجر؟ ألم يؤمر يروح منى وعرفات ويدعو ويسعى؟ شنو معناه وهو أفضل من هالأماكن؟ السر شنو؟ تعبد. السر شنو؟ أشهد أن محمدا شنو؟ لتعلم أن اسمع لتعلم أن لله تعالى أماكن يحب أن يدعى فيها. قضية تعبدية، مالك شغل أنت. إن لله تعالى أماكن يحب أن يدعى فيها، وإن الحائر الحسين من تلك الأماكن. هذا من أدوار الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ربط الناس بجده الحسين سلام الله عليه. نفس الشيء أدوار الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، تثبيت عقائد الناس، ها تثبيت العقائد، إزاحة الشكوك عن الإسلام أو عن القرآن أو عن التشيع. أيضا في عهد الإمام العسكري شاعت شبهة كبيرة، واحد فيلسوف اسمه الكندي ما أدري شنو، والله ألف كتاب في تناقضات القرآن، بالله الكتاب إذا يطلع والمسلمين ملفقين، العاصفة تعصف بإسلام الكثير منهم أو لا، ملفقين مثل هالأيام. تجيك شبهة على واتساب من تافه، ها وتأخذ ما أخذها، أي والله تأخذ ما أخذها، يعني يتأثر البعض. ليش؟ عشان تشيعك مو على أصول، مو على برهان. احنا الآن مثلا كم مرة نأكد أن أن أدلتنا قوية ومتواترة، بعد تطلع من الباب تشوف الواتساب يقول لك والله الحجة ما ولد، تأثر فيك شبهة. ليش تأثر؟ وين حديث اللوح؟ وين حديث الأئمة 12؟ وين حديث الفلاني؟ وين عشرات الأحاديث؟ وينها؟ أنت مرة تسأل، شوف حبيبي وعزيزي، تقول هالشبهة كيف أردها؟ ما يضر هذا، صدورنا تتسع. مرة تقول لا ترى أثرت علي، إحنا نزعل، نقول ليش تأثر علي؟ وين البناء الأساس؟ وين البناء الفكري؟ البناء الفكري اللي بناه المنبر وبناه المسجد وبناه الفضلاء وينه؟ قاعد نرصص ونذكر الأدلة كل يوم والبراهين، المفروض ما تأثر عليك، تطلب الجواب من حقك، بس لا تقول تأثرت. واضح؟ الكندي شاف بعض الآيات المتشابهة، فتمر القرآن الكريم شي يقول مشرق ومغرب، مرة يقول لله المشارق وال، قال شوفوا، مرة يقول ها ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو، ومرة يقول وإن خفتم أن لا تعدلوا، شلون يصير؟ مرة يقول ما تقدرون تعدلون، مرة يقول عدلوا، تناقض هذا. هل إشكالات الواهية إذا تبث عند المسلمين تأثر عليهم؟ مسلمين اسلام ما ادش اقول لك. فالامام سلام الله عليه ارسل واحد من تلامذه الكندي قال له تلطف له ووجه له كيت كيت، راح له سلم عليه، لاطفه الى ان انس به، قال له سؤال، قال له نعم، قال له لازلت تؤلف في تناقضات القران؟ قال اي واضحه التناقضات ايش كثرها، ولهنيه طلع الكتاب. قال له سؤال، قال له نعم، قال له المتكلم عاقل؟ قال له طبعا. قال له لو قال لك باني لا اقصد المعنى الذي انت اعتقدته، انت فسرت هالايه وفسرت الايه الثانيه بتفسير واحد، المشرق أخذت له معنى واحد، قلت ايش معنى مشرق؟ مرة له مشرق مرة صار مشرقين، ها معنى واحد مختلف. لو كان المتكلم يقصد معنى آخر غير اللي أنت فهمت، يحتمل أو لا يحتمل؟ قال يحتمل. قال إذا كان في احتمال أنه يقصد معنى ثاني يصير تناقض بعد؟ ما يصير تناقض. الحين لو بيقول لكم واحد عالي ها يقرأ الساعة واحدة وربع، وبعدين قال لكم عالي لا يقرأ الساعة واحدة وربع، شو تقولون؟ تناقض. لكن متى يصير تناقض؟ إذا كان عالي اللي يقرأ واحدة وربع هو نفسه عالي اللي يقرأ شنو؟ ما يقرأ واحدة. أما إذا كان لا، اللي يقرأ واحدة وربع واحد يسمونه علي الدهنين، واللي ما يقرأ واحدة وربع واحد يسمونه الشيخ علي مثلا الشداد، هذا اللفظ واحد بس المعنى شنو؟ مختلف، معنيان مختلفان، فما في تناقض. فمن دروس الحوزة البسيطة اللي يقرأها اللي توه داخل الحوزة أن التناقض يشترط فيه شروط ثمانية على الأقل: وحدة المعنى، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة كذا. فهذا قال للكندي يريد يقول له أنت تقول القرآن فيه تناقض، شروط التناقض ما متحققة، المعنى متعدد كذا. التفت الكندي قال له صحيح صحيح، أنا من أقول تناقض لابد أن شنو؟ لابد أن أحرز وحدة المعنى، ووحدة المعنى غير محرزة، احتمال تعدد المعنى وارد، وإذا كان احتمال التعدد وارد ما يصير تناقض. من وين لك الحكي؟ قال لا فكرة خطرت في ذهني. قال لا مو بل عندك، التلميذي صانعي وعرفك، قولي من وين؟ قال له من الإمام العسكري. قال ها، إذا كان وراي الإمام العسكري بعد يكون أنا أحترم عقلي، فأمزق الكتاب، لأن إذا وراي هذا العالم يعني بيطلعني شنو أمام الناس؟ بس مشكك هالزمان لا، مو مثل الكندي. مشكك هالزمان حتى لو فضحتهم يقول مو مشكلة أنفضح عند هذا، بس في جهال آخرين ما أنفضح عندهم. والله أنا سمعت في بعض القنوات بأذني، ما أريد أذكر أسماء، يقول أنا يجيني هذا الرافضي ويبطل دعواه، يثبت لي أن الرواية كيت وكيت وكيت فيرد علي. زين، هذا رد علي نفس الشبهة أقولها لشخص آخر تنقل عليه. فمشكك هذا الزمان أشد من من الكندي وأمثاله. فش نحتاج لهم؟ شو نحتاج حق مشكك هالزمان؟ شو نحتاج؟ قولوا شو نحتاج؟ نحتاج أن نتحصن بالعلم، نتحصن بالعلم، نتحصن بالدليل، نتحصن بالعلماء الموثوقين الذين نثقوا بدينهم وعلمهم. إذا ما نتحصن ونظل شنو؟ من وين نأخذ ثقافتنا؟ من الواتسابات ولا من أي إذاعة ولا من أي ناطق ولا من أي واحد يخطب في جمعة ولا في خميس ولا على منبر وأقعد أسمع وأنا اللي أختار؟ أقتقع المشكلة. واضح؟ واضح مشكلتنا؟ فلا تصير التقاطي وتأخذ بالي وتأخذ فتواك أو عقائدك من كل ها ناطق. لا، يقول إمامنا الهادي سلام الله عليه: ولولا علماء شيعتنا. الله، علماء الشيعة الموثوقين، ها الإمام الهادي يقول: لولا هؤلاء لوقع كثير من شيعتنا في شراك النواصب، أو في نسخة ولم يبقى أحد إلا ارتد عن دين الله. فالتحصين من الارتداد والوقوع في الشبهة شي يصير عن طريق ماذا؟ اللجوء إلى العلماء الموثوقين. دينك عقائدك خذها من مرجعك، من المراجع العظام. أو مراجعنا العظام صحيح يختلفون في التفاصيل، اسمعني، ومشتركاتهم كثيرة. كلهم يقولون ها بعصمة أهل البيت سلام الله عليه، بأن الأئمة 12، بأن الحجة مولود. مشتركات الأئمة شنو؟ كثيرة. اليوم واحد الصباح رحت أتسمع في بعض المجالس الحسينية، ها واحد يقول لي: صحيح المسألة الأغاني مسألة خلافية؟ شوف قال سامع أنا أنه، قلت له: سبحان الله العظيم، هذه مسألة فقهية. من وين نأخذها مسألة فقهية؟ من المرأة. أنت سمعت من علي الدهلين أنه المسألة خلافية، خلي يقول مسألة خلافية، لكن من وين تأخذ حكمك أنت؟ كنت تأخذ من أنت المن تقلد؟ خوي، سستاني، خميني، مفيد، مرتضى، من وين؟ أخذ فتواك من مرجعك. قلت له: صحيح الأغاني محرمة، وقع خلاف التفاصيل، تفاصيلها شنو؟ ما يناسب مجالس الله والطرب شنو؟ ميزان كم؟ القدر المتيقن اللي كان في عهد الأئمة ها هو المحرم، الآن شلون؟ إسقاط الخصوصيات. فبحث فقهي معمق وطويل، وكل الفقهاء بحثوا، موجود المسألة، لكن هالمسألة الفقهية أنا أثيرها حتى أقول للناس شنو المفروض. أربط الناس بمن؟ بالمراجع في هالمسألة الفقهية. فإذن السبيل الوحيد لحفظ العقائد اللي قال الإمام الهادي: ولولا دور الفقهاء الذين يمسكون بقلوب شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة بسكان السفينة في أمواج البحر. أمواج البحر تتلاطم، ها القائد السفينة يمسك بالسكان، إذا هذا ما يمسكها زين وين تروح السفينة؟ تتلاعب بها الأمواج. أنت كذلك إذا ما ترتبط بالعلماء والفقهاء، والله العظيم يخاف عليك وعلى عيالك وكيفك، وأنا حذرتك. عرفت؟ كيفك حذرناك. هذا كلام إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وكلام إمامنا العسكري أرواحنا له الفداء. ولذا لكن ما أريد أطول عليكم، الروايات اللي أنا كتبت كثيرة جدا تحذر المؤمنين من نعم أن يقعوا في شراك ذوي الشبهات. نعم، من الأدوار العظيمة اللي قام بها الإمامان العظيمان الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليهم التمهيد لقضية الإمام الحجة. حديثي بيكون يوم بكرة مصيبة ويوم الجمعة والسبت حديثي فقط عن الإمام الحجة سلام الله عليه، وبقرأ لك الروايات من الشيعة والسنة اللي تأكد ولادته من الشيعة ومن السنة، بعطيك الأدلة القطعية. وأنا أدري عندك بس من باب التأكيد وزيادة الخير خير، هذا موضوعي يوم الجمعة، وأحب أنك أنت تنشره للمؤمنين لأني سأذكر شطر من الأدلة على ولادته أرواحنا له الفداء. نعم، مهدوا للإمام الحج عليه السلام، مثلا نصبوا المراجع، إمام الهادي إمام العسكري نصبوا المراجع، الحسن بن راشد مثلا من أصحاب الإمام الهادي والعسكري جعلوه مرجعا شبيه بمراجعنا اليوم. مرجعنا اليوم شو يسوي؟ ها شو يسوي؟ قولوا اللي شافت عيونكم شو تسوي؟ يبين الأحكام الشرعية، هذا من مناصب الفقيه استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وبعد ويقضي بيان الفتوى غير القضاء، القضاء الحكم على الموضوع الشخصي الخارجي زين، فيقضي بين الناس ويبين الأحكام الشرعية ويصلح وينقذ الناس من ورطاتهم ويستلم الحقوق ويضعها حيث يرضي الإمام، يعطي طالب العين، يعطي الفقير، ينقذ اللي شقول لك، اللي ما عنده كهرب، اللي ما عنده عيش، اللي ما عنده كذا، هذا مصرف الحقوق. وبعيونكم تشوفون الآن واحد يسأل يقول لي وين حقوقنا تروح؟ عجيب والله، أنت لا تسأل الوكيل، روح اسأل الجمعيات الرسمية كلها أقول لك كلها الجمعيات الرسمية المرخصة من قبل الدولة في الهفوف في المبرز في القرين، اسألهم يجيكم شيء من الحقوق يوم يجي؟ هذا من وين الحقوق اللي تجي؟ هي حقوقكم. وكثير من اللي خمسون يعطي الشيخ أو يعطي السيد الوكيل الفلاني 3,000 يأخذ قسم من سهم الإمام ليصرفه هو على كذا ضمن ضوابط شرعية. خب الخمس إذا عندك 10,000 نصف للسادة الفقراء، النصف اللي للسادة في الرسالة موجود ترى، ما تقول لي استوكم تقولون، والرسالة مطبوعة قبل ما أن تنولد. كم عمرك؟ 100 سنة. شوف رسالة سيد محسن الحكيم، ها رسالة السيد الخوئي، رسالة اللي قبله، رسالة النائين، يعني قبل ما تنولدون موجود سهم السادة الكرام، تقدر بنفسك تعطيه للسيد الفقير المحتاج. هاي نصفه، هاي نصف الخمس، هاي نصف الخمس انت انفق بنفسك ضمن الضوابط الشرعية. والنصف الثاني نصف الإمام تستجيز مرجعك اللي ترجع إلى في جزء، وجزء يروح للمرجع لأن هو أيضا مسؤول عن إغاثة الأمة وعن الفقراء وعن الحوزات وعن كذا. هو في شيء مخفي الحين؟ في شيء استوكم تدرون به؟ والله توكم تقولون يا وكلاء وتوكم تعطونه؟ لا، ما فيها الحكي أبدا أبدا. واضح إن شاء الله. على كل حال، فمن اللي رتب وضع الوكلاء ووضع الكذا؟ الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه، وسدوا الباب على بعض أهل الضلال والانحراف. أي واحد يدعي نيابة خاصة يقولون له أنت كذاب، النيابة الخاصة نعم للسفراء الأربعة عثمان العمري ولده محمد الحسين علي السمري بس. أما بعد موت السفير الرابع انتهى كل شيء، فمن ادعى النيابة الخاصة فالمسألة مو خلافية، مقطوع بها أن دعوى النيابة الخاصة في عصر الغيبة دعوى كاذبة ضالة منحرفة. لو كان اللي يدعي عليه عمامة كبيرة وعنده 100 كتاب وعنده 10,000 تلميذ ويقول أنا نائب خاص للحجة بن الحسن في عصر الغيبة قولوا له أنت كذاب. المسألة متفق عليها عند علماء المذهب عند علماء الطائفة أنه كذا، النيابة الخاصة ممنوعة. أجل مراجعنا الواحد منهم شو نسميه؟ نائب النيابة العامة، نائب عام عن الإمام الحجة. متى ما احنا نشوف المواصفات موجودة فيه علم وتقى واستحضار وكذا نقلده، انتفت بعض المواصفات لا نرفع اليد عنه ونقلد غيره لأن نيابته عامة. ثبتنا الله وإياكم على اليقين، ترى اللي ينفعنا وإياكم اليقين والابتعاد عن الشك. وبهذا الله أكبر امتاز سيدنا علي بن الحسين الأكبر. شنو امتاز اللي جالسين اليوم في مأتمه وبسم باليقين؟ المرتبة اليقين اللي عند الأكبر عالية جدا. يغفل حسين يسترجع يقول له أبا لما استرجعت؟ قال القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم إلى الجنة. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال أجل لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت. هذا من وين ناتج؟ من شجاعة بدنية أو من مرتبة يقينية؟ يقول مرتبة يقين، هذا الحصن الحصين. أنت أن تتسلح واليقين ما يجي من فراغ ولا يجي من خيرة ولا لا، اليقين يجي من عاملين، من دراسة لعقائدك، دراسة 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 محترمة، تدرس الأدلة، تدرس البراهين العقلية والنقلية، وبعد ومن العمل الصالح تكون متقي تؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن العمل الصالح يدعم العقائد الحقة. ولو كان الإنسان عنده يقين ولكن على مستوى العمل يخربط ويأتي بالكبائر، إن السيئات الكبيرة اسمعني تزلزل اليقين. أجل اللي ثبت اليقين عاملان، الدراسة العقدية المستندة إلى البراهين، والثاني شنو؟ العمل الصالح. ولهذا يقول الإمام السجاد عليه السلام في اليوم العاشر من شهر محرم: كلما اشتد الأمر بالحسين تغيرت وجوه أصحاب الحسين، مو عقائدهم ولا إرادتهم، إلا بعض إلا الحسين وبعض من أصحابه. كلما اشتد الأمر بالحسين ازداد وجه الحسين إشراقا، ومنهم علي الأكبر ولا وجه من إشراقه تغير. عظم الله أجري وأجوركم، وصلت النوبة إلى سيدنا الأكبر، وقف بين يدي أبيه الحسين يطلب الإذن والرخصة منه. رفع الحسين يديه وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا بحبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى حبيبك ونبيك نظرنا إليه، فهم الأكبر الرخصة وبرز إلى الميدان. عظم الله أجري وأجوركم، برزوا إليه قتل رجالا منهم وأبطالا، حتى برز إليه بكر بن غانم. تقول بعض الروايات المرسلة: ووقف الحسين عند باب الخيمة فتغير وجهه. قالت ليلى: هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. دخلت خيمتها، يا الله، رفعت يديها: إلهي بغربة الحسين، إلهي بصبر الحسين، يا راد يوسف من مغيبه، يا راد يوسف من مغيبه، أريدك علي سالم تجيبه بالحسين، وش ما بمصيبة. عظم الله جوركم، قتل بكر بن غانم ورجع إلى أبيه الحسين، وقد اشتد العطش وأضر به وهو يقول: أبا هل من جائزة؟ قال له: ماذا تريد؟ يقل له: شربة مية الكبد، يقل له: شربة مية الكبد، اتروى وارد للميدان وحدي، يا ابويا انفطر كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. يقل له: منين اجيب الماي؟ وعليا يقل له: منين اجيب الماء؟ ما هو حاجك شعب قلبي يوفتني. وفي رواية أعطاه لسانه يقول الأكبر: وجدت لسان أبي يابسا كالخشبة، فعلمت أنه أشد عطشا مني. ثم قال: ولدي أبرز إلى الميدان، الآن يسقيك جدك رسول الله وأمير المؤمنين بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا الله، سيدار ويلكون شابك زان وسيوف، وعليا سيدار ويلكون شابك زان وسيوف، نشاب ونبل وسهام وحتوف، ما والله رجف قلبه من الخوف، ولا وجهه من اشراقه تغير، تموج الخيل من يجبلعه، تموج الخيل من يجبل عل، كن الخيل ابو الحسنين بيها ذاب، هذا ورا وهذا لده
ابن نصار يقرأ المصرع عظم الله أجوركم عقب ما شرق الهامات والطاس يا الله عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العابد وسيداه فجر الدم على عينه وعلى عيني الجواد يا الله تبع المهر لبالي يودي لابوه حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان فاربي وأوشب بموسط العسكر وسيدا هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصلي وهذا يغط من رمح بحديده بخاصرته وهو يعالج ويفغر صحابه عليك مني السلام هذا جدي يقرئك السلام سقاني شربة ماء سمع الحسين صوت ولده قام وهو يصيح ولدي علي ولدي علي ولدي علي أدرك ولده مقطعا بالسيوف تمدد على جسد ولده صاح على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى قعد عنده وشاف مغمض العين قعد عنده وشاف مغمض يا بويا من سماع يماك ونينك ومن شبحان لعند الموت عينك بويا إلى العشرين ما وصلان وحاتفني عليك الدهان